الله في الدنيا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بريق الكلام. إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين. من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من آداب التعامل الاجتماعي التي علمنا إياها أدب محمد وعلي وسيد الشهداء عليهم السلام ما نقله الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام عنه عليه السلام أنه قال: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف عذره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه. نقل المحدث النوري عن كتاب مكارم الأخلاق عن الحسين بن علي عليه السلام، وضمن حديثه عن سنن جده صلى الله عليه وآله أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبتدئ طعامه إذا كان صائما بالتمر. أحبتنا المؤمنين، روى السبزواري في كتاب العوالم قال: كان الحسين بن علي عليه السلام إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك فقال: حق لمن وقف بين يدي الله الملك الجبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وهكذا يعلمنا سيد الشهداء وصاحب دعاء عرفة دعاء معرفة الله، أن الذي يخشى الله حق خشيته محال أن يخشى أحدا من خلقه. أحبتنا الكرام، في ختام هذه الحلقة ندعوكم إلى أن تستمعوا إلى هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى شهيد العارفين الحسين بن علي عليهما السلام، وهي في الدعوة إلى التضرع إلى الله وطلب المغفرة: تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاجي سوى ضرع إلى الرحمن محض، بنية خائف ويقين زاجي، وطول تهجد بطلاب عفو، بليل مدلهم الستر داجي، وإظهار الندامة كل وقت على ما كنت فيه من عوجاجي، لعلك أن تكون غدا عظيما ببلغة فائز مسرور ناجي. في الختام مستمعينا الأفاضل، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموت أولى من ركوب العاري، الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار، والعار أولى من دخول النار. أنا الحسين بن علي، أنا الحسين بن علي، أليت ألا أنفني أحمي عيالات أبي، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي، أمضي على دين النبي.
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني،
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، وبجرد الخيل بعد القتل عن درب سحبوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. في السادس من شهر شهريور عام 1299 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من آب أغسطس عام 1920 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله الميرزا محمد تقي جلشن الحائري الشيرازي. وقد ولد الشيرازي عام 1853 ميلادي في عائلة دينية تخرج منها الكثير من الفضلاء، وسافر في صباه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس هناك العلوم الدينية، وسرعان ما بلغ درجة الاجتهاد إذ تتلمذ على يد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء المقدسة شمال بغداد، ثم قام بتدريس العلوم الدينية كالفقه والفلسفة وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي والشيخ أغا بوزرق الطهراني والسيد جمال الدين الجولباجاني والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي ومحمد علي شاه أبادي. وبعد وفاة الميرزا الشيرازي تصدى للمرجعية الدينية وسمي بالشيرازي الثاني، وكان في مقدمة العلماء الذين وقفوا بوجه الاستعمار البريطاني في العراق، مما دفع بالبريطانيين إلى إبعاده عن الساحة، فدبروا عملية اغتياله عبر دس السم إليه في طعامه رحمة الله عليه. ومن أبرز مؤلفات الشيرازي شرح على كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري، وشرح للمنظومة الرضائية للسيد صدر الدين العاملي، والقصائد الفاخرة في مدح العترة الطاهرة، والرسالة العملية. وأخيرا وفي 28 من آب أغسطس عام 1993 ميلادي أبرم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات مع رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق رابين وبحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون معاهدة تسوية وإعلان المصالحة بين المنظمة والكيان الصهيوني. وقد تعهدت منظمة التحرير بموجب الاتفاق بالاعتراف بالكيان الصهيوني، فيما اعترف بمنح السلطة الفلسطينية حق إدارة مناطق صغيرة في الضفة الغربية وشريط غزة الحدودي، الأمر الذي أثار غضب واستياء الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية. ورغم المعاهدة، لكن الكيان الصهيوني ليس فقط لم يعترف بالسلطة الفلسطينية، بل إنه لا يزال يواصل ضغوطه للسيطرة على الكثير من الأراضي الفلسطينية، ويواصل قصفه للمناطق الفلسطينية غير مكترث بالمناشدات الدولية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وقف شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وقف شجو الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير إنسان خدوعا شباهي وغناء صفاء القلب يجري يا إياهي.
ورأيت الخير ينسى خدوعا شباهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري لقلبي وشفاهي.
ربي
سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري لقلبي وشفاهي.
إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددت حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددت حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي, يا إلهي.
سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي. رب سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. تحية الإيمان والولاء نهديها لكم ونحن نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نستلهم فيها من مدرسة الحسين عليه السلام دروسا تتمحور في لقاء اليوم حول بعث روح النصرة للحق.
ومن هذه الزاوية نلقي نظرات إلى وقائع ملحمة عاشوراء مستعينين بمساهماتكم الكريمة وإيضاحات ضيف هذا اللقاء وهو فضيلة الشيخ صادق النابلسي أستاذ الحوزة العلمية من بيروت. تابعونا مشكورين.
وقام لسان القوم يخطب واعظا فصموا لما عن قدس أنواره عموا وقال انسبوني من أنا اليوم وانظروا حلال لكم مني دمي أم محرم.
فما وجدوا إلا السهام بنحره تراش جوابا والعوالي تقوم ومذ أيقن السبط محادن جده ولم يبق بين الناس في الأرض مسلم.
فدى نفسه في نصرة الدين خائضا عن المسلمين الغامرات ليسلموا وقال خذيني يا حتوف وهاك يا سيوف فأوصالي لك اليوم مغنم.
وهيهات أن أغدو على الضيم جاثما ولولا على جمر الأسنة مجثم وكر وقد ضاق الفضا وجرى القضا وسال بوادي الكفر سيل عرمرم ومذ خر بالتعظيم لله ساجدا له كبروا بين السيوف وعظموا.
أجد أن المشاركة في الشعائر الحسينية والمداومة على المشاركة في الشعائر الحسينية بشتى صنوفها المختلفة، أنا أعتقد أنه رضا للمولى سبحانه وتعالى بداية، ورضا لصاحب العصر والزمان اللهم عجل له الفرج وسهل له المخرج، وفي ذات الوقت أبين من خلال هذه الشعائر الحسينية النهضة الحسينية والتضحيات الجسام التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، وهو شيء نادر شيء بسيط في قبالة ما قام به من تضحيات أبي عبد الله الحسين. والمداومة على هذه الشعائر الحسينية هو ربط فيما بين الإنسان وما بين هذه الثورة العظيمة التي لولاها لما قام الدين ولولاها لما بقي الدين إلى هذا اليوم. وديع أحمد منصور القطان، القطيف، المملكة العربية السعودية.
مستمعينا الكرام، إن الخطابة في الإسلام أخذت منحا آخر، إذ أصبح لها قيم عالية وأهداف سامقة ومعان جديدة تشير إلى مفاهيم قرآنية نبوية، فتألقت على لسان صاحب نهج البلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، بعد صاحب نهج الفصاحة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله الميامين، ثم من بعدهما في الأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ونهضة كبرى أعزائي الأفاضل كنهضة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه تحتاج إلى خطب وفيرة ذات أساليب خاصة ومتعددة تتناسب مع الأحوال والوقائع الجديدة ومع أبناء ذلك الزمان ورجالاته، ولم يكن أحد يومها أهلا لها وأنسب أيها الإخوة الأكارم كالإمام الحسين عليه السلام، فكانت له خطابات خاصة في كل موقع بما يناسب. ففي المدينة ومكة ركز على حتمية الموت وزوال الدنيا وعلى مسألة الثواب والعقاب والجنة والنار والمعاد، وهذه الثوابت إخوتنا الأعزة لها لغة خاصة.
وفي مسيره عليه السلام إلى أرض كربلاء تطرق الإمام الحسين إلى مقدمات النهضة وأسبابها وأصولها، فهناك دعوة من المظلومين بالإقدام عليهم وتولي أمرهم، وهنالك رسائل ووثائق لهذا الأمر، والإمام إن لم يستجب دعوتهم احتجوا وبرروا خضوعهم لسلطة الباطل ليس عليهم إمام، ودعوا فلم يجابوا. فأقام أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه حججه على الناس بقدومه المبارك، وثبت حقيقة دعوتهم واستغاثتهم واستنصارهم في خطبه البينة وعرضه لرسائلهم التي حملها معه في خرجين مملوئين كتبا، فأثبت عليه السلام احتجاجاته بالأدلة المنطقية الخطابية والواقعية، وعرف بالحكم الشرعي الديني الذي استوجب يومها، وهو الجهاد دفاعا عن الإسلام الذي أحدق به الخطر، حيث أظهر بنو أمية الفساد وعطلوا الأحكام والحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحللوا حرامه، وها هو إمامهم وصي النبي يدعوهم ويتقدمهم للجهاد ويحذرهم عن التخاذل والقعود، راويا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله.
وطالما أعزائي الأفاضل عرف الإمام الحسين بالمتسلطين الظلم الفسقة، وعرف بمن هم أهل للإمامة والخلافة وتولي أمور المسلمين ونهض لإحياء مبادئ الإسلام، فلم يبق بعد الخطاب الحسيني عذر لمعتذر، فضلا عن قدوم الركب الحسيني على المستغيثين المنتظرين.
نعم مستمعينا الكرام، ويبقى الخطاب الحسيني يعرف ويحتج ويفتح الآفاق بين الدنيا والآخرة، ويقدم المثل العليا، ويعد النفوس للتضحية والفداء والرحيل بعزة وشرف وإباء. وبذلك تحولت ملحمة عاشوراء إلى منار في مجاهدة جميع أشكال التخاذل عن نصرة الحق.
إلماحة إلى ذلك نستمع إليها من سماحة الشيخ صادق النابلسي الأستاذ في الحوزة العلمية من بيروت في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نتلاحظ يوما بعد يوم ارتفاع وتيرة التفاعل مع الثورة الحسينية، مع المبادئ الحسينية، مع الشعارات الحسينية. هناك تراكم كمي وكيفي في فهم المعاني الحقيقية لثورة الحسينية، وأيضا هناك أعداد غفيرة تتزايد يوما بعد يوم لتتلاقى مع روحها النخبة وأهدافها السامية. ولذلك نحن في طور متصاعد على هذا المستوى، ويعني نتأمل أن تنمو هذه الحركة بشكل كبير، بحيث تعيد وهج الإسلام وتعيد روح وأصالة الإسلام مرة أخرى إلى هذه الأمة المغيبة البعيدة عن موقع القرار العالمي والحضور العالمي بسبب مجموعة كبيرة من الأفكار التي جعلت الأمة ترجع إلى الوراء وتسير في مناهج وخطوط ومسارات هي بعيدة كل البعد عما يريده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إن التفاعل الذي تحدثنا عنه إنما يعيد كما قلنا الروح إلى الأمة، بمعنى من المعاني أن هناك ظلم حقيقي تواجهه مختلف شرائح الأمة. واليوم نشاهد ظواهر تكفيرية وتمزيقية وتجزئية في هذه الأمة. لذلك أعتقد أن العودة إلى الإمام الحسين والعودة إلى فكر الإمام الحسين وشعارات الإمام الحسين المنادية بالإصلاح هي التي تؤسس لواقع جديد بعيد عن الظلم. واليوم نحن بحاجة ماسة إلى أن نتمسك أكثر فأكثر بكل كلمة قالها الإمام الحسين لرفع الظلم من ناحية، ولإعادة تصويب مسار المسلمين بحيث لا يكون هناك تخاذل مرة أخرى لكل من يقاوم ويدافع عن الحق في هذه الأمة. اليوم هناك تيارات وهناك مجموعات تريد أن تبعد يعني مسار الأمة عن الحق وعن الحقيقة، تريد أن تجعل المسلمين في موقع التخاذل والضعف والانهزام. لذلك اليوم التفاعل مع الحركة الحسينية ومع الثورة الحسينية هو من أجل أن لا ننشئ مرة أخرى جيلا جديدا يكون متخاذلا وقاعدا ومنهزما. اليوم العودة إلى الأصالة الحسينية تجعلنا نحن في موقع الحق وفي موقع القوة لمواجهة كل الشياطين هذا العصر، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من إسرائيل أو من الوهابية التكفيرية أو من كل المجموعات التي تناصب العداء لأهل البيت وتناصب العداء لكل مسلم يدافع عن الحق.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج في مدرسة الحسين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لكم طيب المتابعة. أيها الأفاضل، إن في الخطاب الحسيني يسمع السامع آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعارا تذكيرية وعظية وما يأنس بها العقل والقلب والوجدان، فضلا عن المناشدات والحوارات المقنعة والتحذيرات الرادعة، وكلها تصب في إبعاد روح التخاذل عن نصرة الحق في قلوب وعقول السامعين.
أعزائي، كتب الذهبي الشافعي في سير أعلام النبلاء وسبط بن الجوزي الحنفي في تذكرة خواص الأمة وابن سعد في الطبقات الكبرى أن الحسين عليه السلام نادى على جندي عمر بن سعد: لا تعجلوا، والله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت والنفاق قد نجم والحدود قد عطلت، فأقدم لعل الله يصلح بك الأمة. كما كتب الطبري في تاريخه وابن عساكر في تاريخ دمشق والخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام أنه سلام الله عليه لما خطب يوم عاشوراء في جندي عمر بن سعد وحاججهم أخذوا لا يكلمونه، فنادى عليهم: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا: لم نفعل. قال: سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال: لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد.
قال الخوارزمي الحنفي: لما عبأ عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين وأحاط به من كل جانب، خرج عليه السلام من بين أصحابه حتى أتاهم فاستنصتهم، فأبوا أن ينصتوا، فقال لهم: ويلكم، ما عليكم أن تنصتوا إلي فتسمعوا قولي، وإنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمن أطاعني كان من المرشدين، ومن عصاني كان من المهلكين، وكلكم عاص لأمري غير مستمع لقولي، قد انخزلت عطياتكم من الحرام وملئت بطونكم من الحرام، فطبع الله على قلوبكم، ويلكم، ألا تنصتون، ألا تسمعون. قال الراوي: فتلاوم أصحاب عمر بن سعد وقالوا: أنصتوا له. فقال عليه السلام لهم: تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، وبؤسا لكم، أفحين استصرختمونا ولهين متحيرين، فأصرخناكم مؤدين مستعدين، سللتم علينا سيفا في رقابنا، وحششتم علينا نار الفتن جناها عدوكم وعدونا. وفي خطاب آخر استوقفهم الحسين عليه السلام ألا يشرعوا بما فيه هلاكهم، لعل الله تعالى يصلح حالهم ما دام السيف لم يقع بينهم، لكنهم أبوا إلا القتال والقتل لوديعة المصطفى صلى الله عليه وآله في أمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الملائكة الحافين بخبر الحسين سلام الله عليه. المشاركة في إحياء شعائر الإمام الحسين مسؤولية كل أفراد المجتمع الإسلامي وخاصة أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل زمان ومكان، ولسنا بعيدين عن قول الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا، وأحياء أمرهم يكون بالتخلق بأخلاقهم والتزامنا بهذه الحدود وتشريعاتها. فكيف أدعي حبي للإمام الحسين سلام الله عليه وأنا أخالف حدود مدرسته العظيمة عبر التجاوزات التي تحصل من البعض، سواء عن طريق الملابس المخدشة لحياة مدرسة كربلاء وهي مدرسة الإسلام المحمدي، أو بأخلاقيات بعيدة كل البعد عن ثورته العظيمة؟ فنصرة الإمام الحسين تتجلى في الالتزام الحرفي بهذه المدرسة والحفاظ عليها من أيدي العابثين عبر المساهمة في نشر فكرهم العظيم والسير على هداهم وتربية أولادنا على قيم الإسلام هذه المدرسة العظيمة. والحمد لله رب العالمين. زينب الجزيري، مملكة البحرين.
أعزائي الأفاضل، إن كل مطالع للخطب العاشورائية التي ألقاها سيد الشهداء صلوات الله عليه تستوقفه قوة تجلي روح المواعظ النبوية التي لا تطلب إلا إنقاذ الناس وصلاحهم. وهذا ما يحدثنا عنه مشكورا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ صادق النابلسي أستاذ في الحوزة العلمية في بيروت. نستمع معا.
يعني عندما ندرس كلمات الإمام الحسين سواء في تلك التي قالها في المدينة أو في مكة المكرمة وصولا إلى المكان الذي واجه فيه الأعداء أي في كربلاء، إنما كل هذه الكلمات تعبر عن يعني موقف أصيل في كيفية التعامل مع الأعداء، في كيفية إعادتهم إلى حضن الإسلام وحضن الأمة. هناك حواريات مذهلة وأفكار خلاقة قدمها الإمام الحسين كنموذج يحتذى به في كيفية التعاطي والتعامل مع كل ظالم ومع كل منحرف ومع كل شاذ. هناك أسس علمنا إياها الإمام الحسين ووضعها الإمام الحسين من أجل أن نواجه الباطل ومن أجل أن نقف في وجه مشروع الانحراف. وأيضا هناك سعة وهناك صدر رحب من أجل أن يعود كل إنسان إلى أصالته وإلى القيم الإسلامية. بمعنى من المعاني الإمام الحسين تحرك في خطين، الخط الأول هو خط المقاومة ورفض الظلم بأي نحو من الأنحاء وبأي شكل من الأشكال، حتى لو أدى هذا الأمر إلى أن يخسر أهل بيته وأصحابه ونفسه. والخط الثاني هو خط الانفتاح على الآخر، بمعنى أن الإمام الحسين فتح المجال والحرية لكل إنسان يريد أن يتوب ويعود إلى الصلاح ويعود إلى الرشد، فهذا الباب مفتوح، وهذا الباب يمكن أن يعيد يعني إنتاج واقع جديد للأمة بعيد عن الكراهية والحقد، ويبدأ بمسيرة جديدة تقوم على التكامل والتعاون والانفتاح.
نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صادق النابلسي أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، كما نشكر مستمعينا الكرام الذين ساهموا بمشاركاتهم في هذا اللقاء. أيها الكرام، تبين وقائع يوم عاشوراء أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن يريد قتال القوم وإيرادهم موارد الهلاك الذي اختاروه بأنفسهم أن أجمعوا أمرهم على قتله، فلما أبوا ولم ينفع الخطاب الحق معهم حمل عليهم متأسفا، أراد نجاتهم وخيرهم وسعادتهم فأرادوا قتله وهلاك أنفسهم. وكان عليه السلام يتمنى لو وعوا وآبوا وفهموا ما أوعدهم به وتابوا، فضمنوا لأنفسهم سعادتين وكرامتين، إحداهما في الدنيا معه وأخرهما في الآخرة تحظى بشفاعة جده وأبيه وأمه وأخيه وشفاعته هو سلام الله عليهم وعليه.
جاء في زيارة للإمام الصادق عليه السلام زار بها جده الحسين عليه السلام: اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك الثائر بحقك، أكرمته بكرامتك وختمت له بالشهادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، وأكرمته بطيب الولادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه من الآخرة بالأدنى وتردى في هواه، وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أولي الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا تأخذه في الله لومة لائم حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه.
أما حفيده الإمام المهدي صلوات الله عليه فقد خطبه في زيارته العاشورائية المعروفة بزيارة الناحية المقدسة بهذه العبارات الحزينة: صدعت بالحق والبينة، ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود، ونهيت عن الخبائث والطغيان، وواجهوك بالظلم والعدوان. فلما رأوك ثابت الجأش غير خائف ولا خاشن، نصبوا لك غوائل مكرهم، وقاتلوك بكيدهم وشرهم، وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده، وناجزوك القتال، وعجلوك النزال، ورشقوك بالسهام والنبال.
نعم أعزائي الأفاضل، وهكذا بقيت الدماء الحسينية نبراسا خالدا يدعو إلى نصرة الحق والتورع عن خذلان استنصاره في كل زمان ومكان.
وبهذا الدرس الحسيني النبيل ننهي حلقة اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين، وشكرا لكم أيها الأطائب على طيب المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، وفي أمان الله.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
Oh. الحسين هو تاجي أمير حسين يا حبيبي أمير حسين نعم الأمير
أرض الطفوف معراجي حب الحسين هو تاجي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حسين
أميري يا 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 أميري أمير حسين يا أميري
يا هل ترى من يثنيني ما دام في القلب حسيني يا أميري أمير حسين نعم الأمير
عبد له عشت حياتي له بعد مماتي أمير حسين نعم الأمير أمير حسين
عبد له عشت حياتي عبد له بعد مماتي حسين حسين يا يا حسين
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال في النية، وقد ذكرنا فيما مضى مرتبتين من مراتب الإخلاص، باعتبار أن الإخلاص في العمل العبادي من أهم الدروس التي نستفيدها من موضوع النية، والمرتبتان اللتان ذكرناهما في الحلقات الماضية هما تنقية العمل مما يشوبه من الرغبة في الحصول على رضا المخلوقين، والمرتبة الثانية هي تنقية العمل من شائبة السعي للحصول على المقاصد الدنيوية والآثار المترتبة على العمل، مع أنها من الأمور المشروعة والمباحة. أما المرتبة الثالثة وهي أرفع وأفضل من المرتبتين السابقتين، هذه المرتبة هي تنقية العمل من شائبة الرغبة في الوصول إلى الجنات والقصور والحور العين وأنهار اللبن وغيرها. فالعابد يؤدي عمله قربة إلى الله تعالى بنية خالصة لله غير ناظر إلى مسألة الجنة والنعيم، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب الإخلاص ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. كلنا يسعى للحصول على الجنة، بل إن القرآن الكريم مدح الساعين للحصول على الجنة والذين يدعون الله تعالى ويعبدونه طمعا في جنته. من منا لا يرغب في دخول الجنة؟ ولكن في عرف الخاشعين والعارفين أنه حتى الجنة ونعيم الجنة ليس هو الهدف، أي أن السالك إلى الله لا يتعامل مع ربه تعامل التاجر يؤدي العبادة في مقابل الجنة والنعيم، إنما يؤدي العبادة لأن الله تعالى أمره بها. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وكما هو الحال في المرتبة الثانية التي ذكرناها سابقا، فإن شيئا من النعيم والجنة لن يفوت هؤلاء، بل ستكون فرصتهم أكبر ودرجاتهم في الجنة أرفع، يربحون هذه الدرجة العظيمة من الإخلاص كما يربحون أيضا ما يوازيها من درجات الجنة والنعيم والقصور والحور العين وغير ذلك مما وعد الله به عباده المتقين. هذه هي الدرجة الثالثة والمرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة فهي تنقية العمل من شائبة الشعور بالخوف من العقاب، ويقابلها عبادة العبيد التي ذكرتها الأحاديث الشريفة عن الإمام علي عليه السلام أيضا أنه قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار. هذه المرتبة من الإخلاص غير ناظرة إلى مسألة الخوف من العقاب، مع أن التعبد لله خوفا من عقابه من الأمور المحمودة، لكن كلامنا في الدرجات والمراتب. فالمرتبة الرابعة من الإخلاص والتي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم هي أن العبد يعبد الله تعالى لا لأجل الخوف من العقاب، إنما لأنه يرى أن الله تعالى يستحق هذه العبادة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبسبطيه وشبليهما نجل زكي وبسبطيه